السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا به إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، جاء عقب آية الصيام التي تبين أحكامه. فهل هناك وجه ارتباط بين هذه الآية وبين آيات الصيام أو بين الصيام؟ ابتداء، سبق أنه لا يلزم أن يكون هناك توافقا بين الآية والتي سبقتها أو التي تلتها من ناحية المعنى. وقد أخرج لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير، وتبعه على ذلك صديق حسن خان رحمه الله تعالى في تفسيره فتح البيان، أخرج بحثا مؤدا أنه لا يلزم أن يكون هناك توافقا بين الآية والآية التي سبقتها من ناحية المعنى. أما أن من الآن العلم من يجتهد دائما في التماس ترابط بين الآية التي سبقتها، فمن الملتمة في هذا الموقع شعن يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبين الخيار. التمت أمام سابق أن عبادة الرب بالصيام ما ارتباط بمعاملة العباد، فكأن المعنى لا تقم أو لا تصوم ومع صيامك تأكل أموال الناس بالباطل. لا تصوم وتأكل أموال الناس بالباطل وأنت صائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكان هذا وجها للارتباط أو للربط بين الآية والتي سبقتها من ناحية المعنى. أما قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، المراد به أموال إخوانكم، وقد تقدم هذا المعنى مرارا، فلأن أهل المنة الواحدة كالجسد الواحد عبر بذلك. لا تأكلوا أموالكم أي أموال إخوانكم، كما سبق في تفسير سورة النور: بين إذ ائتمنتموهم من المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم. وكما قال تعالى: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم. وكذلك: شتموا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا. فعلى ذلك فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم أي أموال إخوانكم المسلمين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل هذا صور، فمن صور الباطل التي تؤكل بها الأموال القمار والميسر وأنواع الغش والخداع، هذه إحدى صور الباطل. القمار والميسر الغش والخداع والتمويه كذلك. ومن صور الباطل أخذ مال مسلم بغير طيب نفس، وقد ورد الحديث لا يحل مال مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. هو الذي يتناقله العلماء يتناقله العوام بلفظ ما اخذ بالزيد الحياء فهو حرام. وكذلك مسلم الباطل وان كان عن طيب نفس لكنه امور حرمتها الشرع فحرمها الشرع كمار البغي اي الاجر الذي تتقاضاه الزانية على ابنها وعلوان الكاهن. وكذلك ثمن الكلب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وكذلك ثمن الخنزير وكذلك ثمن الخمر ايضا. وكذلك الاجر الذي تتقاضاه المغنية على غنائها. فكل هذه مكاسب ملوثة محرمة. وكذلك انواع الرشوة وهي المذكورة في قول الله تعالى وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وما معنى الادلاء المذكور في قوله تعالى وتدلوا بها الى الحكام؟ اصل الادلاء يكون بسبب والسبب المراد به الحسن او الوسيله مطلقه. السبب هو ما يتوصل به الى الشيء. ومنه قول الله تبارك وتعالى من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب اي بحبل الى السماء وليسلك نفسه. قال تعالى ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. فالادلاء ادلاء بدو في بئر بسبب اي بحبل لاخراج ماء. فكان الادلاء بالاموال الى الحكام المراد منه التوصل بهذه الاموال الى الحكام لاكل اموال ناس. فانت تعطي الحكام اموالا تقيم اموالا تتوصل بهذه الاموال الى اكل اموال اناس اخرين ويلتحق بذلك تلتحق بذلك ابواب الرشوه. فالرشوه تقيدها ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او لابطال حق. الرشوه ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او ابطال حق. اما ما لم يندرج تحت هذا التعريف وما لم ياخذ حقه وحظه من هذا التعريف فيبعد عن جانب الرشوه وتسمى باسم اخر. فمثلا رجل دفع مالا للحصول على حقه المعطل هل يدخل في الرائد؟ لا يدخل في ذلك على الصحيح. وذلك لان صهيبا رضي الله تعالى عنه لما كان مهاجرا فزعه اهل مكه يطالبونه فاستوقفوه فاخرج لهم اسهما كانت معه وقال قد علمتم اني من ارواق جنبات فوالله لن تخلصوا الي حتى اقتل او اقتل من استطعت منكم. فانتم بين شيئين اما ان تخيروني بين الهجره واما ان اقاتلكم. قالوا له لتنا فقيرا بعد غنيا. فقال لهم عندي قيمتان بمكه هما لكم وعندي من المال كذا وكذا وكذا هو لكم على ان تخلوا بيني وبين هجرتي. قالوا قبلنا. فذهبوا واخذوا امواله ثم هذا. فلما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلم يذم صهيب على هذا الصنيع الذي صدر منه، بل أثني عليه. فما كان من حق معقد ولا يصل إليه الشخص إلا بفتنة يدفعها بعد أن أعيته الخير في استخلاص حقه، له أن يدفع شيئا من المال لاستخلاص حقه. فإن الرشوة ضابطها الذي تقدم: ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. وكذلك يلحق بالرشوة ما إذا كان في رقبتك دين لأحد، أو دين أو حق عام للمسلمين، وتدفع أنت مالا ثم يخفف عنك هذا الدين أو هذا الحق، فهذا داخل أيضا في الرشوة. وذلك بما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من اللبية يأتيه بصفقات بني سليم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل جلست في بيت أبيك أو بيت أمي حتى تنظر ما يرضى لك؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال: ما بال الرجل يرسل عاملا فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينتظر ما يهدى إليه؟ فهذا يدخل أيضا في الإدلاء إلى الحكام بمال حتى تعود الفوائد على الذي أدى إليه بهذا المال. قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي تتوصلوا بها إلى الحكام كي يسلبون الأمياس حقوقهم ويسلمون هذه الأشياء لكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا أعطى شخص حاكما من الحكام ماله أو قاضيا من القضاة ماله، فحكم الحاكم أو القاضي حكم له بأموال غيره، فهذا الحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فإن الله وقفها مع الحاكم الذي أعطاكها لأنها إثم، إذ قال سبحانه: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن ثم قال العلماء: إن قضاء القاضي وإن عمل به لكنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فأخذ العلماء من ذلك أن الشخص لا يتوهم إذا حكم له الحاكم أو قضى له القاضي أن ما حصل عليه حلال محض، بل ثم موازين أخر تمطر يوم القيامة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فكفى بنا حاسبين. فهذا الذي ذكر بتأييدنا في الذهاب إلى المحاكم فإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فقد يقضي لك بحق أخيك فيدخل إليك الشيطان ويهمك أنك على حق لكون القاضي قضى لك فخير من مرء المسلم ثم خير له أن يصطلح مع إخوانه ولو جاء على نفسه بعض الشيء فله الأجر والثواب يوم القيامة. قال تعالى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة عن أي شأن الأهلة يسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء يسأل الناس نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحزان الأهلة لما تتفاوت لما يقوم الإمام اليوم صغيرا ثم يكبر ثم يكتمل بدرا ثم هو بعد ذلك يتناقض. فهذا وجه السؤال يسألونك عن الأهلة كيف تتغير كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أي جعلنا هذه الأهلة مواقيت للناس بها تعرف المرأة انقضاء عدتها من المحيط بها تعرف المرأة زمن حملها بها تعرفون قومكم بها تعرفون تواريخكم كما قال الله سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتلتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه تحسب الديون المسماة إلى أجل المسمى وبها كذلك تحسب الإيجارات وتقدر. فهذا وجه قوله تعالى قل هي مواقيت للناس. أخذ من ذلك أن التواريخ وعموم الأحكام الشرعية ينبغي أن تكون بالتقويم الهجري ليس بالتقويم الميلادي. الأحكام الشرعية كما في قوله تعالى مثلا في أبواب من الكفارات فصيام شهرين متتابعين فالشهران يقومان بالتقويم الهجري وكذلك عموم الأعمال المقيدة بالتواريخ فالتواريخ هي الهجرية لأن الله هو الذي جعلها كذلك. فإن الله سبحانه رتب الأحكام للناس على التواريخ الهجرية في قال يسألونك عن الأهلة قل هذه الأهلة مواقيت للناس وكذلك هي مواقيت الحج. فأمور الناس ينبغي أن تدرك بالتواريخ الهجرية بناء على الأهلة في هذه الآية الكريمة. أما الانطلاق منها والاتجار إلى تقاويم أخر فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حجر القزة بالقزة حتى لو دخلوا جعر قصد لدخلتموه وراءهم. فجدير باخواننا الذين يملكون امر انفسهم ان يقوموا بالتقاويم الهجريه. فلا تقل محاضره الاسبوع الثالث من الشهر الاخواني، انما وقفل على التقاويم الهجريه في هذه الايه الكريمه. يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس يؤقتون بها اعمالهم وامورهم، والحج أن وهي مواقيت للحج كذلك. ولما افرد الحج بالذكر؟ قال بعض اهل العلم انه من باب عقد الخاص على العام، فهي مواقيت الناس عامه كالحج خاص، فوقف الخاص على العام لبيان أهمية الحج ولعظم شأن الحج. فالأهلة مواقيت للحج كذلك. فالحج يبنى على التأريخ الهجري كما هو معلوم لغيره، وقد صار تعالى الحج أشهر معلومات. فمن العلماء من يقول إن الحج أفرد بالذكر لعظيم شأنه ولكبير مقامه، وإلا فظاهر أيضا في مواقيت الناس، والله أعلم. هذا قوله. قول آخر أن أهل الشرك كانوا يعتكفون بتواريخ الحج، فلما كانوا يتبعون النسي يحيون الشهور عاما بعد عام، كما تقدم في تأويل قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان أهل الشرك إذا كانوا في قتال فيما بينهم ودخل عليهم شهر من الأشهر الحرم، يفترض أنهم يوقفون القتال في الأشهر الحرم، فهذا كان خيرهم. لكن تأتي قبيلة فاجرة وتقول نلغي الشهر الحرام هذا العام أو نؤجله يكون بعد ستة أشهر. كانت قبائل الكفر تفعل ذلك، إذا دخل عليها شهر تقول نؤخر هذا الشهر، نؤخر رجب إلى شهرين بعد ذلك. فأنذر الله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن ثم كانت قبيلة واحدة التي تحافظ على التأريخ وتحافظ على الأشهر الحرم لا تغير فيها ولا تبدل، وهي قبيلة نمر لعقبها. ثم النبي قال في بيان الأشهر الحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن قبيلة مضر كانت تحافظ على هذا الشهر لا تقدم فيه ولا تأخر. تقدم أن الأعمال تبنى على التقويم الهجري، فمن ثم إذا وقعت في غراء، وقعت على سبيل المثال في قتل القهر، فربك يقول فصيام شهرين متتابعين الشهران، إذا كنت ممن يتبعون الهلال وكنت من أوائل الشهور ثم شهرين متتابعان من الأشهر الهجرية، وإن كنت من منتصف الشهور ولم تكن تتابع الأهلة فصيامك 58 يوما، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا الشهر هكذا، وخلف الإمام في الثالثة، يعني أنه 29، فالغم عليكم تتموا عدة شعبان 30. قال الله سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأكل بيوتا من ظهورها، ولكن ينذر من اتقى. هنا في الآية مقدر، فلا يفسر الذر بأنه من اتقى، فقوله تعالى ولكن الذر من اتقى شيء مقدر مفهوم من السياق وتقديره، ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، فلا يفهم ان البر هو من اتقى، انما البر هو بر المتقين. قال الله سبحانه فليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها. قال البراء فيما معصر الانصار نزلت هذه الآية، كان أحدنا إذا حج أو اعتمر فرجع من حجته أو من عمرته يرى لزاما عليه أن يأتي البيت من الخلف، أن يأتي البيت من الظهر، فيأتي من أي شباك في ظهر البيت ويدخل منه البيت، يتسلل ويدخل من هذا الشباك او من الباب الخلفي، ولا ياتي البيوت من فيها الصحيح، ليعتقد ذلك مقربا له الى الله سبحانه وتعالى، يعتقد ان ذلك يقربه من الله سبحانه وتعالى، ويعتقد ان ذلك نوعا من انواع البر. فانزل الله الايه وذلك البر لأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. ما هو وجه التأويل لقول الله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها؟ في ذلك جملة من التأويلات، أحد هذه التأويلات وقت البيوت من أبوابها هو على ظاهره لما ذكره البراء بن عازب رضي الله عنهما من سبب النزول، والآخر أن المراد بإتيان البيوت من أبوابها إتيان النساء في المأتى الذي شرعه الله لهم، شرعه الله للرجال. كما ورد عن ابن عباس انه صمام واحد، فالمعنى على هذا التأويل الاسلامي ان الشخص لا يأتي زوجته من الدبر، والصحيح انه يحرم على الشخص ان يأتي امرأته من الدبر، لكن هل يلتمس ذلك من الآية الكريمة؟ وجه الضعف فيه بين وواضح. اما الوجه الثالث من أقوال العلماء ومن أوجه العلماء في تأويل قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، الأمور من أوجهها الصحيحة، فلا تلف وتدور، إن مدخل من حيث ترى أن هذا يعد مدخلا، ولا تدخل من اليمين أو من اليسار أو من الخلف، بل ائت الأمور من وجهها الصحيح. إذا كنت على سبيل المثال تريد عملا من الأعمال، فاذهب إلى من بيده بعد الله سبحانه إتمام هذا العمل لك أو إلغاء، لا تلف وتدور وتأتي من أبواب خلفية. فهذا وجه ثالث، ائت البيوت من أبوابها. لا تخطب فتاة من أبيها، فلا تكلم أقواما ليس لهم كبير تأثير، انما الولي الشرعي للفتاة هو الباب الصحيح لإتيانها. فهكذا عموما وقت البيوت من أبوابها اتوهم بالأمور التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى وتنجز لكم أعمالكم، وتم أوجه أخر لأهل العلم في هذا الباب. وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما هي صورة الاعتداء؟ بعد أن رخص الله سبحانه وتعالى لنا في قتال الذين يقاتلوننا، قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هل معناها لا نبدأ أهل الكفر بقتال، أم أن معناها له وجه آخر، أم هي منسوخة؟ أما النسخ فوجهه هنا ضعيف، وإن كان من أهل العلم من قال به، وقال إن الناسخ هو آية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن العلماء من قال إن هذه الآية تنسخ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لكن هذا وجه ضعيف في هذا المقام. إن فهم الحق، أي إن فهم أننا لا نقاتل في سبيل الله إلا الذين يقاتلوننا، فوجه النسخ قائم وقوي، وذلك لأن النبي كان يرسل سراياه ويرسل أمراءه لفتح البلدان لإدخال الناس في دين الله أحواجه. كان رسولنا محمد يرسل السرايا سرية تلو أخرى لفتح البلدان ولإدخال الناس في دين الله أحواجه. فإن فهم الحق أننا لا نقاتل إلا الذين يقاتلوننا، فحينئذ القول بالنسخ قادم وقوي مما قد سمعتموه. هذا شيء. قوله تعالى: ولا تعتدوا، ما المراد بالاعتداء؟ للاعتداء صور، من صور الاعتداء أن تقتل الشيوخ كبار السن، وأن تقتل النساء، وأن تقتل الولدان. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كبيرة، امرأة مقتولة في بعض المغازي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: سبحان الله، ما كانت هذه لتقاتل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان والشيوخ في الحرب. نعم، إن قاتلت المرأة تقتل مع من يقتل، وإن قاتل الشيخ الكافر فبادر قتالا ضد أهل الإسلام يقتل كذلك، وكذلك إن بادر الصغير قتالا. أما الأب فإن أمثال هؤلاء لا يقتلون لكونهم لا يباشرون قتالا. فمن صور الاعتداء هذه الصور: قتل الشيوخ، وقتل الصغار، وقتل النساء. كذلك من صور الاعتداء التحريق، حيث لا وجه للتحريق، وقطع الأشجار حيث لا وجه لقطع الأشجار، حيث لا وجه لقطع الأشجار. أما ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم من قطع وتحريق النخيل الذي قال فيه الشاعر: وهان على فرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، فإن الله قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أكلها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فمن صور الاعتداء التحريق بالنار وقطع الأشجار والنخيل حيث لا داعي للقطع، وإحراق الزروع وإحراق الثمار كذلك. وكذلك من صور الاعتداء الغدر والتمثيل بالمقتولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا تبقوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تمثلوا الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينفض لكل غادر لواء يوم القيامة. وقال الله سبحانه لما ورد عن النبي محمد، وقال بعض أهل الإسلام لما قتل حمزة بن عبد المطلب: أنكمم الله من أهل سر لممثلن بسبعين منهم. أنزل الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليذكرن الله. فإن كان ثم تمثيلا، التمثيل يكون على قدر المظلمة فقط، الأصل عدم التمثيل بأهل الشرك. فمن ثم تعرف حسن هذا الدين وتعرف قيمة هذا الدين إذا نظرت إلى أهل الإسلام في حروبهم، ونظرت إلى تعاليم ديننا القويم الحميد، وعلمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شقته والجرح ذبيحته. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أما سبيل الله فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائلا: أحدنا يقاتل حمية يا رسول الله؟ وأحدنا يقاتل شجاعة يا رسول الله؟ الحديث: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا من الأساليب الجامعة التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أتيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال الله سبحانه: فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فأثبتت الآية أن الله لا يحب أقواما، فمن المفهوم المخالف أن الله يحب أقواما، فأثبتت المحبة لله. فالله يحب أقواما ويبغض أقواما، الله يحب والله سبحانه وتعالى يبغض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن أحب فلانا فأحبه. الحديث: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغض جبريل عليه السلام. فالمحبة والبغضاء، الله يحب ويبغض، محبة تليق به سبحانه وتعالى كسائر صفات ربنا سبحانه وتعالى. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن المفهوم المخالف للآية أن الله سبحانه وتعالى يحب الذين لا يعتدون، فأثبتت الآية إذن، أو أثبت المفهوم المخالف، أن الله سبحانه وتعالى يحب. فهذه صفة المحبة أتأولها بعض الأقوال من أهل البدع ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، ونصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة ردان هذا القول. فثم آيات من كتاب الله أثبتت المحبة، وثم حديث أو ثم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة. قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، الاعتداء هنا كما هو واضح تجاوز الحد في القتل أو في القتال. وثم آيات تزين بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، وتنزل المعتدون على اعتداء غير القتال كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الآية الكريمة اعتداء في التحليل أو التحريم، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فالاعتداء في الوجوب تجاوز الحد فيه، تجاوز سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والاعتداء في الدعاء له صور قد تقدمت، فتعدي وفيه تسيغ وتفريط كذلك. قال الله سبحانه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الأمر لأهل الإيمان، وقوله تعالى: واقتلوهم أي أهل الكفر. حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم ولقيتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا من باب مقابلة السيئة بسيئة مثله. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ما المراد بالفتنة؟ أصل الفتنة الاختبار بالنار. أصل الفتنة الاختبار بالنار. ثم أيضا الفتنة تطلق على أمور أخرى. تطلق الفتنة على الفرق عن الحق إلى الباطل، كما قال الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت صعيبا فأصبح قد قلى كل مسلم، فألقى مطاويع القراءة مسترى وصال الغواني بالكتاب المبين. تطلق الفتنة كذلك على الشرك. تطلق الفتنة كذلك على الشرك. للفتنة عدة إطلاقات. قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. من أهل العلم من يقول إن فرق الناس عن دينهم هذا الصنيع الذي يباشره المشركون أعظم إثما عند الله سبحانه من القتل. فالفتنة هنا الفرق، فرق الناس عن دينهم من الشرك. فمن العلماء من فسر الفتنة بأنها فرق، ومنهم من فسر الفتنة بأنها شرك، ولا تعارض. فالفتنة هي فرق الناس عن الإيمان إلى الشرك. فإن أطلق الشخص علي الشرك باعتبار ما ستؤول إليه فله وجه، والله أعلم. فقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي فرق الناس عن دينهم من الإيمان إلى الكفر. والحيلولة كذلك بين الناس وبين الإيمان أشد إثما وأعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فيقاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. لأجل مباحث واسعة، ولأننا تخلقنا الأسبوع الماضي عن الإجابة عن الأسئلة، فنفرض الوقت الآن الإجابة عليها، والله المستعان. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل: زوج أختي حدثت مني مشاكل كثيرة، المؤمن آخرها طلبت منه أخذ زوجته. فهو يرضى أن يسدد هذا ويقول إنها مختلعة ولا شيء لها، فنقول إن حكم المحكمة ينبي عليه لم يقتنع من الطرفين، أما هو فيحكم لنفسه. القاضي حكم ينفذ في هذه الحالة والله. هل يشترط للطواف الوضوء وكذلك في باقي المناسك والمدعين؟ يمر العلماء على أن الطواف بالبيت يلزم له الوضوء، ويدلون بحديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن فريق من أهل العلم يرى خلاف ذلك، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفريق من العلماء يرون أن الطواف لا يلزمه الوضوء، ويجيب على حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام على أنه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح. هذا الحديث هو الذي عليه التعويل، فينبغي أن ينتبه إلى إسناده. كان الحديث مداره على طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، رواه طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى عن ابن عباس مرة موقوفا على ابن عباس ومرة مرفوعا عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه طاووس من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة موقوفا على ابن عمر ومرة مرفوعا عن ابن عمر عن رسول الله، ورواه طاووس ابن كيسان ايضا عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فظن البعض ان هذه طرق يقوي بعضها بعض، وفي الحقيقة انها علل يهم بعضها بعض، فالنظر في هذه الطرق كلها على طاووس ابن كيسان اليمان. الرواد الاثبات عن طاووس كابراهيم ابن ميسرة وكعبد الله ابن طاووس راوي الحديث عنه عن ابن عباس من قوله. الرواد الاثبات الذين رووا عن طاووس ومنهم ورده الثقة عبد الله ابن طاووس روى الحديث عن طاووس عن ابن عباس من قوله. وتابعوا على هذا الوقف على ابن عباس ابراهيم بن ميسرة. عقبة بن السائب الذي كان قد افترق جاءت عنه روايتان عن طاووس، رواية عن طاووس عن ابن عباس من قوله كيوال عبد الله ابراهيم، ورواية عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله. وكذلك تابعه رواية ضعيف اسمه ليس ابن ابي سليم. كذلك الراوي عن طاووس لما ذكر ابن عمر وحنظلة في رواية الصحيحة عن حنظلة انه رواه عن ابن عمر موقوفا، فالراجع من هذا كله ان حديث الطواف بالبيت صلاة رجع العلماء الاتي ذكرهم وقفوا على ابن عباس. من هؤلاء النسائي رحمه الله، ومنهم البياقي رحمه الله، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم تلميذه وكذلك ابن القيم رحمه الله، وإشارة للترمذي وقول النووي، كل هؤلاء رجعوا وقف الحديث. وجعل الحديث موقوفا على ابن عباس، فمن ثم لا ينقض الاحتجاج به على الالزام بالوضوء، فمن ثم ليس هناك دليل ملزم إيجابا سنة واستحبابا هناك، لكن إيجابا وإلزاما ليس هناك ما يلزم بذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا للتفريق بين المصلي وغير الطائف، قال يجوز للطائف أن يقف والمصلي لا يجوز له ذلك. يجوز للطائف أن ينحرف عن القبلة وأن يجي بصرة في ناحية أخرى، المصلي يتجه إلى القبلة. ذكر جملة فروق بين المصلي والطائف. هل على من لبس السروال لأنه لا يجد الإزار دم؟ ليس عليه دم على الصحيح، فوردت رواية ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا الحكم إن كان مستغربا إلا أن الرواية به ثابتة في الصحيح، ثم هو قول لعدد كبير من العلماء. فمن لم يجد الإزار الذي يلتزم به من أسفل ولم يكن معه إلا السروال فليلبس السروال ولا دم عليه، والأمر هذا غريب على بعض الأحيان. يقول رد علي عمي رد إلي عمي مبلغ من المال كان قد ادخره من الناس حينما كان وفيا علي، وكان يخرج منه الزكاة كل سنة مع نعم اليقين قد بلغ النصاب، فحينما أخذته كان قد بلغ النصاب فأضغطه إلى ما كان معي ثم أخرجت الزكاة بعد ذلك. كان هذا صحيح؟ ما هو المستخرج؟ أضغطه إلى ما كان معي ثم أخرجت الزكاة بعد ذلك؟ نعم، لا إشكال. أما الجزء الأول فلا نناقشه الآن. أم كان يجب إخراج زكاة سنة لمجرد أخذ الفلوس منه؟ أي نعم. فدام كان يخرج الزكاة فالتصرف الأول صحيح والله أعلم. نهى النبي عن كف الثوب في الصلاة، هل هذا يشمل تشميل الظلم؟ كان قميص جعل يحمله. هل إزالة الشعر الذي ينبت بين الحاجبين للمرأة عند التقاء الحاجبين يدخل في النوم في اللعب؟ سبق أن يوم يوم النبي قل من حام حول أن يوشف أن يواقعه، فكثير من العلماء يعطون حكم اليوم فلتتقي المرأة. قد يأتيني في بعض الأحيان وسائل شديدة تشككني في الله وألفاظ لا يقدر أن يتكلم بها، ولكنني أحس أنني أقولها تأتي في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان، ولا تحدث بما يجول في صدرك، واقرأ قل هو الله أحد، أقول أعوذ برب الفلق، أقول أعوذ برب الناس، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا اقرا كتاب الله سبحانه وتعالى فتجد فيه في مثاله المواقف. على سبيل المثال نذكر مثالا من الامثله فقط ليس الحمد، قد تاتي انت وتقول لماذا يرزق الله فلانا ولا يرزق؟ كما كان جندير من الزنادقه الاولين كان يقول، وكان في منتهى الذكاء هو في منتهى الفقر، وكان ثم رجل اخر ضعيف العقل جدا ويرزق ارزاق لا حصر لها، ويخرج الذكي الى السوق ويخرج هذا الغبي في نظره الى السوق فيرجع هذا بربح طائل جدا ويرجع هذا بخساره فادحه، فيتعجب قلت كيف هذا لو انتهى طلابا لربع فيه، لو هو الذكي لو انتهى اي شيء يخسر. فكان يعترض على اقدار الله يقول كيف هذا الرجل لا يفهم ولا اقول يسرد من الحسابي، قلنا لا فيه ذنب ومع ذلك الرفق عليه ده. فنقول ان الله قال في كتابه الكريم له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ثم تزين الآية الكريمة بما يطمئن الله به الصدور، فيقول تعالى انه بكل شيء عليم. إن جئت كعطارد تقول لماذا رزقه الله ولن يرزقني؟ نقول إنه بكل شيء عليم. كذلك في أبواب من لله على أقوام للذكور وبالإناث. قد تقول كيف لم يرزقني الله بولد وأنا عقيم وهذا رزقه الله بأولاد كلهم ذكور وهذا رزق بالبنين وبالبنات، فلذا أنا نقول فتقرأ قول الله تعالى يعقل من يشاء الناس ويعقل من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عقيما. ثم تختم الآية بقوله تعالى إنه عليم قدير، فتطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى عليم وقدير، يعلم هل يصلحك هؤلاء الأبناء أو لا يصلحونك. كذلك في أبواب المن بالإيمان أو الانتقام من شخص بالكفر والعياذ بالله، يقول تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن جئت تسأل لماذا من الله على فلان بالإيمان ولم يمن على فلان، سنقول إن الله قد فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كيف كان الجواب لنوح عليه السلام؟ قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح فورا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فينشأ الضلال عند قوم لأنهم يريدون أن يحيطوا بالله علم، والله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فحين يريد شخص من الأشخاص أن يعرف كل شيء عن الله وعن رسل الله وعن خلق الله يريد أن يحيط علما بكل شيء، وليس له ذلك، وليس هذا في وسعه. فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يريد الإنسان أن يسأل هذا الله ماذا كان قبل وجود الله، يسأل سؤالا طبعا فإنه غنى على هذا كما علمنا نبينا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. ولكن تسترسل بالتفكير ليس لك أن تسترسل. النبي يقول لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. تقطع التفكير ولا تسترسل ذكر ذنبا جوارا أن هذا الشرك لما جاءوا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام في القدر لما الأمور مقدرة ولما ولما نزل قوله تعالى ذوقوا من تشقق إن كل شيء خلقناه بقدر. فمنشأ الدر يأتي أن الإنسان عنده يتفلسف ويقف على حقائق ليس له الوقوف عليها أصلا، فمن ثم تزندق المتزندقة من الفلاسفة وكلما خرجوا من مطب وقعوا في مطب آخر. أما أهل الإيمان فعرفوا أن العقولين قد فوقفوا كما أوقفهم ربهم سبحانه وتعالى صلى الله عليه. يقول ما الرأي في الخلق؟ ما من إلهام الخلق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الفسيخ حلال حلال إلا أنه خبيث الرائحة، البريل إن كان يذكر يحرم وإن كان لا يذكر فهو حلال. نعم يقول يعمل في على سيارة أجرة، وأثناء عمله دخل محل بشراء أغراض فوجد السيارة سرقت، فبعد يومين وجدتها قد سرقت فيها أشياء، فهل يلزمني ثمنها؟ قضاء يلزمك الثمن لأنك مذنب، قضاء يلزمك الثمن. إلا إن استعطت صاحبها فحينئذ إما فعلت فالحمد لله، وإلا لو كنت لك لا يلزمك شيء لذهب مثلك وسرق هو بنفسه المسجل وقال لصاحب السيارات سرقت مني السيارة. ما حكم الحلف بالمصحف أو القرآن أو بكتاب الله؟ قلنا إن القواعد أقصر الجواب، لأن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجار فاستأجره حتى يسمع كلام الله، فالحلف بصفات الله جائز. قال أيوب بعزتك لا يغنى لي عن بركتك، لكن لم نرى معهودا من الرسول وأصحابه كنا كفوا أولى. ما حكم القنوط في الوجه؟ القنوط في الوجه سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو علمها النبي الحسن بن علي، قال علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوجه. وقد اعترض بعض المحدثين على زيادة في الوجه واعتراضهم ليس له كبير وجه. حديث الحسن وعمل المسلمين له يؤيد مشروعية القنوط في صلاة الوتر. أين أو متى يكون؟ إن شئت قبل الركوع إن شئت بعد. ما حكم الدعاء في نهاية خطبة الجمعة؟ لا يختلف. وقد ذهب طريق من أهل العلم إلى أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضي الصلاة. هذا رأي بني على حديث صحيح مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبي عن أبي موسى الأشعري. وإن كان بعض أهل العلم كالدارقطني رحمه الله تعالى قد انتقد إلا أنه عذر به عند فريق من أهل العلم، وأيضا ورد حديثا في إسناد بعض ذكر الصنعاني في سبل السلام وعزاه على ما يحضره الى البزار، الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الخطبه يستغفر للمسلمين والمسلمات. قال وهو ان كان ضعيفا الا ان الجمهور على العمل به. وكذلك في هذا الباب حديث عمارة ابن رؤيدة رضي الله عنه ان قضائه الرسول يدعو امرنا يزيد على ان يشير باصبعه، كذلك في خطبه الجمعه. فدلت هذه الأدلة مجتمعة ومع عمل الجماهير على مشروعية الدعاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز احتساب دين لرجل عند فقير من أموال الزكاة؟ الجمهور لا يجوزون ذلك، الجمهور لا يجوزون ذلك. ومن الحججين أن هذا تيمم للخبيث لإنفاق، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالمال الذي هو لك دين ميت عند شخص يعتبر خبيث بالنسبة لأموالك السائلة التي في يديك، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. فيقول الجمهور لزاما أن تعطي الفقير الزكاة، ثم هو إن كان يحتاج إلى طعام وشراب أكل، وإن كان مستغنيا ثبت أو سدد ديونه التي للناس عنده، فيلزمك أن تمكنه، ثم هو إن كان آكل ذا إن كان جائعا أو إن كان هناك من هو أشر منه مشكوه وقع عليه قضايا سده وأزلك، لكن يعطى أوامر. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. والذي جوزوه في هذا الباب أنك إذا كنت دائما لشخص بألف جنيه مثلا أعمل لك عند شخص ألف جنيه الذي يجوز لك أن تفك الزكاة الألف التي عندهم من الدين، يعني مثلا تقول له لي عندك ألف جنيه أصبحت الآن 975، فتفقد 25 التي هي زكاة الألف التي عند هذا الرجل، تكون زكاة دين هي الأخرى، تكون زكاة الدين أخرجت دين هي الأخرى. هذا رأي الجماهير من العلماء. أما أبو محمد ابن حزم رحمه الله فجوز أن تسقط الزكاة تقصد من الدين وكذلك جوه ذلك في رواية عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى. أقول جوان الامتحانات يأتي إلى مدرستنا مدرسون من خارج المدرسة مبارك أعمال الامتحانات، فيقول بعض مدرسي المدرسة بهدايا عينية أو نقدية لتخفيف سعر الامتحانات على الثمانية. هذه رسول رسول يصلي من المسجد باستمرار أثناء عمله، إلا أن يكون في يوم لا يعمل وهو بالبيت فيدخل عن النزول إلى المسجد مفتوح بزوجته يصلي بالبيت تاركا للجماعة. تنصحنا عليه الدكتور الغالبة في التخلص عن الجماعة لا أجد لك رخصة كما قال النزول لابن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم كان أسوأ حالا من هذا بمراحل. رجل خطب فتاة وبعد سنة من الخطبة انفصل عنها وذلك من قبله، هل له من أن يسترد ما قدمه لهذه الفتاة من هدايا؟ الهدايا تنقسم إلى أقسام، الهدايا والسألك ليس له أن يأخذها، والهدايا التي ليست بمستهلكة التي تعتبر جزء من الاقتدار هي هدايا الشركة في البلاد يتفق عليها الشركة كذا والمهر كذا. فالشركة في الحقيقة في بلادنا تعتبر جزء من الاقتدار لأنهم يتفق عليها ويشتركون، والهدية لا يشترك. فإذا جاء أهل الفتاة تكلفوا له أشياء وأحدثوا غرامات يوم أن يقول بقدر ملقمتين ويرد له أنباء، لأنه لم يكونوا قد تكلفوا أشياء في الشركة من حقه والله أعلم. هل التكبير دبر كل صلاة للإمام لما من سنة ثابتة في رواية ابن عباس أم هي منسوخ؟ التكبير سنة، لكن الذي نسخ هل هو رفع الصوت له أم أنه الإصرار؟ هل رفع الصوت له؟ هل نسخ رفع الصوت أم أنه باقي؟ فهذا محل النداء. من مطلوب التسبيح النبي على الأنامل، الحديث بالتسبيح على الأنامل ضعيف والله أعلم. سبق السلام. امرأة لها رحلة مثل الرجل قال لها أن تزيلها. نعم، على المختار من أقوال العلماء يقول الرسول عليه السلام يعمل الله المتشبهات من نساء الرجال، فهي تريد ان تصل الى جنسها، الى جنسها من النساء، فاذا لقلر اللحية لا بأس بها، وهذا غير الذي تطمئن اليه النفس والله تعالى اعلم. هل يجوز لاي امرأة ان تزيل الشعر الذي يكون في اليدين والرجلين والنفس؟ نعم يجوز لها ذلك. هل النكاح حرام؟ لان زوجها يعتبرها تغييرا لخلق الله، اما تغيير لخلق الله فهذا جهل. اذا توقع النكاح تغييرا لخلق الله من جهة تجميل، والله يقول أو من نفسه في الحلية في الخصام غير المؤمن. فالنجاز إذا كانت تستعمل المرأة لزوجها في البيت ولم يكن فيه ضرر على البشرة ضرر معتبر فلا بأس به، فلتتزوج به المرأة إلا إذا كان الزوج الذي يريد عفش عفش خلاص لا نريد. ولا أظن أتوقع كما قالت أظن أثناء أن المرأة إذا لم تزوج لزوجها قلقة تنفر، يعني إذا دخلت كل يوم عليها هذه الزوجة من عكيشة الشعب غير مستعانة سيفكر في الزواج من أخرى. يقول يعمل في محل دجاج بيع دجاج، هل إذا نسيت التسمية في دجاجة لا يجوز لي بيعها؟ لا، بيعها وسلم لها مرة أخرى إذا نسيت. بعض وسائل تنظيم النفس تزيد من عدد ايام الدورة الشهرية للمرأة، هل يجوز استعمال هذه الوسائل اذا دعت الحاجة اليها ولم تكن مضرة؟ ما صحة هذين الحديثين اشد الناس بلاء الانبياء صحيح لمجموع الطرق والذي بعده كذلك ابتلى المرء على قدر دينه، وهو في نفس الحديث في بعض الطرق. يقول انا اضع مالا في بنك ولا اعرف ان هذا ربا، ثم عرفت فسحقت الفلوس وعليه الفوائد، ثم قامت حريقة في شقة احد الجيران فقرر بقية الجيران ان يساعد اهل هذه الشقة، هل يجوز لي ان اعطيهم هذه الفوائد؟ نعم يجوز والله اعلم. كان له غير يعمل سداجا وكان معه مساعد، فطلب من المساعد ان يمسك بالمطرقة يكون خارج المبنى على شيء يسمى الاستقالة. فخرج المساعد عندما بدأ في ساب المحمود سقط كثيرا، هل على السداج شيء؟ لا يلزم شيء الا يحتاج الى امنين. رجل استدعاه حاكم القرية التي يكون فيها الاستهادة في حديثة سرق، فرأى انه لو شهد بما رأى سوف يفتح باب فتنة او هلاك في النفس له ولأولاده من قبل السارق. هل له ان يكتم الشهادة؟ ليس لك ان تكتم الشهادة، ومن يكتمها فانه آخذ قلبه. هل يجوز تربية الخنازير وغيرها للكفار؟ لا يجوز. يقول الله عليه الدليل عيسى عليه السلام سينزل يقتل الخنزير صلى الله عليه وسلم، وكما تربي انت الخنزير حتى ينزل عيسى يقتلها. وفقنا الله اياكم من احب رب السلام عليكم.